أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في المطهرات، ووصل الكلام إلى العاشر من المطهرات. قال العاشر: وهو زوال عين النجاسة، وتتحقق بذلك في موضعين. الموضع الأول: بواطن الإنسان غير المحضة. ما هي بواطن الإنسان غير المحضة؟ قال: كباطن الأنف، وباطن الأذن، وباطن العين، ونحو ذلك. البواطن غير المحضة. وأما البواطن المحضة فتكون الداخلية داخل الجسم. الكلام في البواطن غير المحضة، بواطن الإنسان، مثلا باطن الأنف، هذا باطن الأذن، باطن العين مثلا، ونحو ذلك، داخل الفم مثلا. هذه البواطن لو أصابتها نجاسة تحتاج إلى عملية تطهير. قال: فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها. يعني شنو طهر بزوال عينها؟ يعني مجرد تزول هذه العين. يعني إذا أكو قطعة دم في داخل الفم، هذا داخل الفم يحتاج إلى تطهير؟ يقول لا، مجرد أن تبصق بحيث تزول عين النجاسة يطهر باطن الفم، لا يحتاج إلى تطهير. مجرد أن تبصق بحيث لا يبقى في داخل فمك عين للنجاسة، الذي ينظر إلى داخل فمك لا يرى عين للنجاسة، هاي كلش كافي، تطهر يطهر باطن الفم. وهكذا باطن العين، باطن الأذن، هذا يسموه الباطن غير المحض، يعني مو الداخلي. الباطن غير المحض يعني الباطن القريب. فقال: بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة، سواء كانت نجاسة من الخارج سقطت في باطن الفم، أو سواء كان من الداخل من الأسنان خرج دم. أيضا باطن الأنف، سواء كان النجاسة من الخارج أم من الداخل. وهكذا باطن الأذن أو باطن العين. فقال: تطهر بمجرد زوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة لم ينجس بها أصلا حتى لا ينجس، لكن من باب الضرر، باعتبار الدم هذا إذا نزل إلى باطن الإنسان يعني إلى المعدة يسبب ضرر، وإلا أصلا النجاسة لو كانت من نفس الأسنان، يعني لو خرج دم أصلا لم ينجس باطن الفم، لم ينجس أصلا. أما إذا كانت من خارج الفم لا، كيف تطهر؟ تطهر فقط بزوال عينها، تطهر فقط ببصقها إلى الخارج، هاي عملية بصقها إلى الخارج هي زوال عينها بحيث الذي ينظر لا يرى عين للنجاسة. طيب قال إذن قال وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين، الأول بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية كيف يطهر؟ قال طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية لم ينجس بها أصلا. الثاني، ما هو الثاني؟ قال بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها. يعني شنو يطهر بزوال عينها؟ يعني هسه إذا أجلكم الله مثلا هذه الدجاجة مثلا إذا أصابتها نجاسة سقطت عليها قطرة دم مثلا، مجرد أن تزول هذه قطرة الدم هذا يكفي، لا تحتاج بعد الإزالة إلى عملية تطهير، لا ما تحتاج، مجرد أن تزول كلش كافي، تزول عين النجاسة هذا يكفي. وهكذا بقية الحيوانات، سواء كانت هاي النجاسة من نفس الحيوان كأنه يخرج دم من نفس الحيوان، أو سواء كانت هذه النجاسة من الخارج. فإذا تقرر البحث هكذا أن زوال عين النجاسة من المطهرات، ويتحقق ذلك في موضعين، الموضع الأول بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف كباطن الفم كباطن الأذن كباطن العين، هذه إذا أصابتها نجاسة من الخارج تتنجس، لكن عملية تطهيرها شلون تتم؟ مجرد زوال عين هذه النجاسة تطهر. أما إذا أصابتها نجاسة منها، يعني من نفس الفم مثلا أو من نفس العين، فلا تتنجس أصلا. طيب أما الثاني الذي هو الموضع الثاني الذي هو بدن الحيوان، بدن الحيوان إن أصابته نجاسة سواء كانت خارجية يعني من خارج بدن الحيوان أو من نفس بدن الحيوان، تزول هذه النجاسة بمجرد زوال عينها. إذن أصبح العاشر من المطهرات هو زوال عين النجاسة. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان. يا حيوان، هذا الحيوان اللي راح يجينا نسميه الجلال، هذا الذي تعود على أكل عذرة الإنسان يسمى جلالا، يكون نجسا، عملية استبراء تطهره، فإذا من المطهرات استبراء الحيوان. قال فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا، يعني شنو جلالا؟ قال أي تعود أكل عذرة الإنسان، يحرم أكل لحمه ولبنه. يا حيوان، هذا المأكول اللحم يعني لحمه حلال، هذا المأكول اللحم مثلا دجاجة، وهذه الدجاجة مثلا تغذت على خصوص عذرة الإنسان، مثلا نبت لحمها، شد عظمها مثلا، هذه كيف تطهرها؟ يقول نقوم بعملية الاستبراء. فإذا قال يحرم أكل لحمه ولبنه، من هو؟ الجلال الذي تغذى على خصوص عذرة الإنسان، فينجس بوله ومدفوعه وكذا عرقه، هذا كما تقدم في النجاسات، قال أيضا عرق الحيوان الجلال أيضا ماذا يكون؟ يكون نجسا. بيضته كيف تكون؟ لا، البيضة إذا كان يعني داخلها طاهر، داخلها طاهر لا إشكال فيه. نعم. قال ويحكم بطهارة الجميع، بعد الاستبراء. نعم، بعد الاستبراء يحكم بطهارة الجميع. إذن الاستبراء من المطهرات. طيب عملية الاستبراء شلون تتم؟ قال وهو أن يمنع الحيوان أو يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلل عليه. نمنع هذا الحيوان مدة معينة من أكل النجاسة اللي كان يأكلها اللي هي خصوص عذرة الإنسان، نمنعه. هسه يختلف هذه عملية التطهير، تختلف عفوا من حيوان إلى آخر. بعض الحيوانات 7 أيام، بعض الحيوانات 5 أيام نمنعها من أكل عذرة خصوص النجاسة، بعضها 10 أيام، تختلف. هذه موكولة إلى كتاب آخر. أما هنا لابد أن نعرف بأن عملية التطهير هو أن نمنع هذا الحيوان الجلال من أكل النجاسة. عملية منعه من أكل النجاسة لمدة معينة يخرج بها عن صدق الجلل، هذه العملية هي عملية الاستبراء. إذن هي هذه العملية الاستبراء من المطهرات. طيب، الثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه. الأخوة الأخوات، الحيوانات اللي يستخدمها الإنسان محللة الأكل عند ذباحتها يتدفق الدم، تلاحظون أن الدم يتدفق. عملية تدفق الدم وخروج هذا الدم يبقى دم متخلف وين؟ في الذبيحة. هذا الدم المتخلف هذا الطاهر. فإذا عملية خروج الدم عند تذكية الحيوان ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى طهارة الدم المتبقي في الحيوان، فأصبحت من المطهرات. تلاحظون شلون؟ عملية خروج الدم عند تذكية الحيوان تؤدي إلى أن نحكم بطهارة الدم المتخلف في هذا الحيوان. مطلق الحيوانات اللي مأكولة اللحم، فبذلك تكون عملية خروج الدم عند التذكية من المطهرات. بحمد الله أكملنا المطهرات، وكان أولها عملية التطهير بالماء، واستمر بها البحث إلى أن وصلنا إلى المطهر الثاني عشر، وهو خروج الدم عند تذكية الحيوان. وصل بنا الكلام إلى الوضوء. قال يتركب الوضوء من 4 أمور. الأمر الأول غسل الوجه. الآن عملية غسل الوجه كيف تتم؟ هناك حدود للوجه. ما هو الحد الواجب؟ ما هو أكثر من الواجب؟ سوف يحدده هنا. قال وحده ما بين قصاص الشعر والذقن طولا. هذا الحد الطولي. الحد الطولي يكون وين أكو قصاص للشعر، قصاص شعر الرأس، إلى الذقن اللي هو طرف الذقن اللي هو مكان اللحية في الرجل. هذا طرف الذقن، الطرف مال الذقن، هذا الطول طولا من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. طيب وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. العرض هو ما دارت عليه الإبهام والإصبعين الوسطين. الإبهام اللي هو هذا الإصبع المنفرد، وأكو عندنا 4 أصابع غير الإبهام. الإصبعين الوسطين هما يسموهم الوسطى، فما دارت عليه الإبهام والوسطى هذا عرضا. هذا أخواتي هذا يكون في الإنسان المستوى الخلقة، وإلا إن شاء الله تجينا أحكام بالنسبة لغير مستوى الخلقة تجي إن شاء الله نناقشها، بس بالإنسان المستوى الخلقة يكون هذا حكمه، إنه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى أرضا. قال فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، كل ما هو داخل في هذا الحد يجب غسله، أكثر من هذا الحد هل يجب؟ قال والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. الأكثر، شوفوا أخواني، هو ما ذاكر هنا، بالكتب الأخرى يذكر الأكثر. الأكثر ماذا يكون؟ يكون إدخاله في الأقل من باب المقدمة العلمية. يعني شنو؟ الآن هو قال من قصاص الشعر إلى طرف الذقن وما دارت عليه الإبهام والوسطى أرضا. الآن إذا واحد يشوف أنه ما دارت عليه الإبهام والوسطى أرضا، أكو تبقى أماكن ما بين الأذنين، يعني من الأذنين إلى مسافة قليلة، أكو مكان راح يبقى زائد، هذا زائد، هذا شنو حكمه؟ يقول من باب المقدمة العلمية هذا دخله بالوضوء، يعني خلي يصير وضوءك أكثر من ما دارت عليه الإبهام والوسطى. ليش؟ حتى تتيقن بأن الأقل قد دخل، يكون عندك يقين بأن الأقل قد دخل في الأكثر، هذا من باب المقدمة العلمية. وبعد ذلك قال إنه يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، باعتبار أن الغسل دائما وعقلا إنه يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولا يصح أن يكون من الأسفل إلى الأعلى. طيب، هذا الجزء الأول من أجزاء الوضوء. الجزء الثاني قال غسل اليدين. طيب، من أين تغسل اليدين؟ قال من المرفق إلى أطراف الأصابع. طيب، ما هو المرفق؟ قال والمرفق هو مجمع عظمي، هو مجمع عظمي الذراع والعضد، مجمع عظمي الذراع والعضد، هذا اللي يكون في منتصف اليد تقريبا، فيجمع بين عظمي الذراع والعضد، مفصل يجمع بين عظمي الذراع والعضد، هذا المفصل من عنده إلى أطراف الأصابع يكون غسل اليدين. إذن قال هذا الغسل اليدين، قال من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا. الناس اللي باعون العرف، اللي باعوا عرف الناس العقلاء، عندما يرون هذا الشخص يتوضأ يرون أنه يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل عرفا. أكو ضابطة محددة؟ لا، ما أكو ضابطة محددة. العرف يرى أن هذا الشخص يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، هذا يكفي. الجزء الثالث قال مسح مقدم الرأس ويكفي مسماه. مسح مقدم الرأس. الرأس إخواني يقسم إلى منتصف الرأس، هذا القسم اللي يكون من منتصف الرأس، وبعد هذا المنتصف يقسم يعني إلى أربعة أقسام، يقسم إلى أربعة أقسام. هذا المنتصف واضح، واضح منتصف الرأس، واضح اللي يكون في وسط الرأس تقريبا، من المنتصف إلى مقدم الرأس يقسم هذا الرأس إلى قسمين، ينصف إلى قسمين. القسم الأول الذي يكون من بداية قصاص الشعر للخلف، من مقدم الرأس للخلف، هذا القسم الأول هو هذا اللي نمسح عليه. هسه تقريبا أربعة أصابع من مايل الجبهة أو أكثر. المهم هذا القسم اليسير، فمقدم الرأس هو الذي يمسح عليه، ليس المؤخر الذي يمسح عليه. أنا لاحظت بعض الأخوة يمسح من المنتصف، من منتصف الرأس يمسح بمقدار إصبع، شوية يحرك إيده كلش قليل، هذا لا يجزي، لابد أن يكون المسح قريب على مقدم الرأس. لذلك هو إيش قال؟ قال مسح مقدم الرأس. طيب هذا المسح، عملية المسح شلون تتم؟ لابد بعملية المسح أنه نمسح على الجليد؟ قال لا، نمسح على المسمى، هذا الشعر الطالع من مقدم الرأس نمسح عليه. طيب مسألة لا بأس أن نبينها بالنسبة للمسح، وإن كان إن شاء الله يجي هو يذكرها أو مذكورة في الكتب المفصلة قد تكون هنا ما ذاكرها، إنه مسألة المسح بالنسبة للمرأة أو بالنسبة حتى للشاب الذي يمتلك شعرا طويلا كيف تتم؟ إخواني أخواتي، المسح قال هو لمقدم الرأس، هذا المسح لمقدم الرأس لابد أن يكون على الشعر النابت من مقدم الرأس. فلو كانت هذه المرأة شعرها طويل مثلا، بحيث يأتي شعر من الخلف ويكون على مقدم الرأس، أو من الجانب الأيمن ويكون على مقدم الرأس، أو من الجانب الأيسر ويكون على مقدم الرأس، هذا الشعر تحاول المرأة توخره بديها وتمسح على الشعر النابت من مقدم الرأس، مو معناه تمسح على الجلد، لا، على الشعر النابت من مقدم الرأس. هذا المسح صحيح. رابعا مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب، من أطراف الأصابع إلى الكعب، هاي المنطقة من أطراف الأصابع للكعب ما بيناتها، هذا هو الواجب. ما هو الكعب؟ قال وهو المفصل بين الساق والقدم، هذا المفصل اللي هو خارج للخلف، مفصل خارج وواضح عظمته واضحة بين الساق والقدم، هذا يسموه الكعب، ويكفي المسمى عرضا. والأولى المسح بكل الكف، يستحب يعني المسح بكل الكف، وإلا المسح بإصبع واحد يكفي، بإصبعين يكفي، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد. يعني شنو بالبلة؟ يعني هذا الشخص اللي يتوضى أول مرة غسل وجهه، وبعدين غسل إيده اليمنى، وبعدين غسل إيده اليسرى، من يريد يمسح يمسح بنفس هذا الماء، نفس الماء اللي غسل به وجهه، واللي غسل إيده اليمنى، واللي غسل به إيده اليسرى، هذا نفس الماء يمسح به. ما يجوز يخلي إيده تحت الحنفية ويجي ماء جديد ويمسح به، لا، نفس الماء هذا الذي استخدمه في عملية الوضوء نفسه يمسح به. فلذلك قال البلة الباقية في اليد، باقية من ماء الوضوء نفسه، يعني أن لا يدخل ماء آخر على يده ويمسح به، أن لا يضع يده مثلا بعد أن غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى، لا يضع يده تحت الماء ومن ثم يمسح، لأن هذا الماء لا يسمى ماء، لا يسمى ماء الوضوء باعتبار صار ماء جديد. فلذلك قال ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك، أخذ البلة من لحيته ومسح بها، جفت هذه البلة، جفت يده بسبب حرارة البدن، هذا المكلف مثلا مريض مثلا جسمه حار، ف فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء مثلا، أكو فد هواء وسبب جفافها أو غير ذلك، حرارة الجو مثلا، أخذ البلة من لحيته ومسح بها. فإن لم يتيسر له أعاد الوضوء، ولا يكفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوض لزوما، لا يكفي، يستطيع أن يأخذ من بلة لحيته والمسح بها، يستطيع، لا يستطيع يعيد الوضوء. هذه هي الأمور التي يتركب منها الوضوء، فيتركب من 4 أجزاء، هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح مقدم الرأس ومسح الرجل. شرائط الوضوء. شرائط الوضوء، قال: يشترط في صحة الوضوء أمور. الأمر الأول النية، العمل العبادي مشروط صحته بالنية. طيب، هذه النية ما هي؟ هل يشترط فيها التلفظ؟ لا. هل يشترط فيها التفصيل؟ لا. واحد يقول شنو التلفظ؟ أن يلفظ شخص يقول مثلا أتوضأ لصلاة الظهر قربة لله تعالى، وهكذا، هذا لا يشترط. طيب، التفصيل، أن أتوضأ لصلاة الظهر الواجبة التي هي 4 ركع، وهكذا، خلف مثلا هذا الإمام لو كان يصلي جماعة مو واجب. طيب، ما هو الواجب؟ أن يكون الشخص المصلي ملتفتا لفعله كالأفعال الاختيارية. هاي الأفعال اللي يؤديها الإنسان، الإنسان هسه الآن يؤدي كثير من أفعاله في الحياة، أفعال العادية، ملتفت لو ما ملتفت لفعله، ملتفت. إنسان ذهب للسوق، يجي واحد يقول له أنت ايش دا تسوي؟ يقول له والله راح للسوق أريد أتسوق. ذهب إلى متجر لشراء قماش مثلا، يسأله الناس ماذا تفعل؟ يقول أشتري قماشا. هذا الذي يصلي أيضا نفس الكلام، عندما يسأله الناس يكون ملتفت لفعله، ملتفت أنه يصلي صلاة الظهر مثلا، هذا يكفي. لكن بالعمل العادي ما يكون بقصد القربة، في العمل العبادي يكون بقصد القربة، أن يكون الداعي إلى هذا الفعل العبادي قصد القربة فقط، الداعي إلى العمل العبادي قصد القربة، حتى هذا الداعي قصد القربة لابد أن يتلفظ به، لا، اختار في قلبه بحيث لو سئل لا أجاب. هذا كل ما معنى النية أخواني أخواتي، جدا مهم. الأعمال العبادية هواي راح تجينا بها النية، النية تكفي إختارها في القلب، يكفي بحيث لو سئل لأجاب، كالأفعال اللي يؤديها الإنسان، كالأفعال اللي يؤديها المكلف. لكن هاي الأفعال لا يشترط بها قصد القربة، النية للأمور العبادية يشترط بها قصد القربة، بالإضافة إلى الإخطار أنه يكون الداعي إلى هذا الفعل هو أمر الله، وأن يقصده تقربا إلى الله تعالى. قال: النية بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، نعم، ويجب استدامتها إلى آخر العمل. هاي الاستدامة، الاستدامة في النية، استدامة يسموها استدامة حكمية. يعني شنو استدامة حكمية؟ يعني احنا ما نريد منك طول العمل كل ساعة تنوي، يعني ما نريد منك بالقراءة تنوي، بالركوع تنوي، بالسجود تنوي، بالقنوت تنوي، ما نريد منك هالشكل، الشارع المقدس لا يريد هذا. اذا ماذا يريد بالاستدامة؟ يقول بحكم الاستدامة. ما هو بحكم الاستدامة؟ أن تكون ملتفتا في كل الصلاة، أنت ماذا تفعل؟ هذا يكفي في كل أناء الصلاة، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، أنت ملتفت لفعلك، التفاتك الدائم لفعلك هذا يسمى استدامة حكمية. قال ويجب استدامتها إلى آخر العمل، وبينا أنه الاستدامة لا تكون تفصيلية وإنما حكمية. طهارة ماء الوضوء، أيضا يشترط في صحة الوضوء طهارة ماء الوضوء، لابد أن يكون ماء الوضوء طاهرا وأيضا مطلقا، مو بس طاهرا، مطلقا، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف كما ذهب إليه بعض أبناء العامة من جواز الوضوء مثلا بالماء المضاف كالوضوء بالحليب أو ما شاكل من ذلك في رواياته. لا يصح، لابد أن يكون الماء طاهرا وليس فيه نجاسة، ومطلقا، مطلقا يعني غير مضاف، يصح إطلاق لفظ الماء عليه بدون الإضافة. ثالثا قال إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا، يكون الماء مباحا، أي أن الشخص الذي يريد أن يتوضأ إما أن يكون هو مالك لهذا الماء، وإما أن يكون هذا الماء من يعني من الأماكن العامة المفتوحة لكل الناس، فيستطيع أن يأخذ هذا الماء ويتوضأ به، وإما أنه يجيز له المالك بالوضوء، وهكذا. لكن هذا المكلف لو لم يحصل على هذا الإذن من المالك، مثلا لو كان هذا الماء مملوك لشخص مثلا ولم يحصل المكلف منها بالإذن، ولو ضمنيا، ولو مثلا بالفحوى مثلا، لابد له أن يأخذ إذن من المالك. إذا لم يرضى المالك لا يصح وضوءه، باعتبار يكون قد غصب هذا الماء من المالك فلا يصح وضوءه. لذلك قال إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوبا. قال المسألة 40، إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا، نسي يعني شنو نسيانا؟ يعني كان عنده علم وذهب هذا العلم، نسيه، أو جهلا، أصلا ما عنده علم، أصلا ما عنده علم بأن هذا الماء مغصوب، فانكشف له الحال بعد الفراغ من وضوئه صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. أما إذا كان هو الغاصب وضوءه لا يصح، باعتبار سواء كان نسي أو جهل، باعتبار هو من غصب فلا يصح وضوءه. طيب لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة أن هذا الشخص الذي توضأ بماء مغصوب وهو غصب هذا الماء تقرب إلى الله بالحرام، تقرب إلى الله بالمبغوض، والله لا يحب هذا التقرب فلذلك لا يريده، وإذا كان المولى لا يريده فإذن يقع باطلا، يقع باطلا. فلذلك قال هذا الذي توضأ بماء مغصوب وهو الغاصب حتى وإن كان شنو نسي أو جهل، لأنه تقرب إلى الله فعلا بالحرام فالله لا يحب الحرام، وإذا كان لا يحب الحرام فلا يريد هذا التقرب. طيب هذا الشخص غير غاصب ونسى وجهل، يقولون لا، إذا كان غير غاصب هذا لم يتقرب إلى الله بالحرام باعتباره عند نيته كان شنو؟ كان يريد التقرب إلى الله ونسي الغصب أو جهل بحكم الغصب، فإذا في هذه الحالة صح وضوءه. وإذا لم يكن هو وإذا لم يكن إذا لم يكن هو الغاصب عفوا، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان نسيانا على الأحوط لزوما، حتى وإن كان نسيانا. المسألة 41 يأتي الكلام عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.